فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
نبدأ بأصول المالكية، وعندنا مسائل من الأهمية بمكان. يعني أردنا أن نكتب الأصول أولا، لأننا لا نمر على أصول ونترك الأصول، لا صح أن نمر على أصول ونترك الأصول. والصحيح في هذا الباب أننا واجب علينا أن تقديم الأهم على المهم واجب، فواجب علينا المرور على أهمية المسألة التي وجهود الإمام مالك في مسائل الاعتقاد. ولأن الإمام مالك هو المؤسس لذلك، ليعلم أو تعلم الدنيا أن متأخر المالكية يعارضون إمامهم ويخالفون إمامهم، سواء جاء التأويل أو التهبيل الذي نعلمه، استغفر الله، التأويل أو التحريف الذي نعلمه يقعون ويقع فيه المتأخرون. ده متأخرون من وين؟ يعني أنت ممكن ننقل لك كلام من الشافعية والبوطي أو الكوثري الحنفي، يعني لا يستطيعون قبول كلام الإمام مالك في مسائل الاعتقاد. فحقيقة الأمر أننا سنبدأ تأصيلا بالكلام على الإمام مالك وكلام الإمام مالك في العقيدة، لتعلم الفرق بين المتأخرين والمتقدمين عند الإمام مالك في هذا الباب. وحقيقة الأمر ما دام الله قد فتح لنا في الكلام على أصول العلماء وأصول المذاهب الأربعة، لا سيما المذاهب الأربعة، سنتفرغ كل خميس لهذا. شفاك الله عافاك على سألت عنك، قالوا لي مريض، لا بأس سهور. الله يا ابني انت يا حبيبي، الصوت اللي جاي من هنا فين اسمه ماجد؟ انا شايف طالع بمنظرين، اتكلم شويه انا وبعدين الاقي الكلام طالع لي هنا. تقنيات رضي الله عنك ابو مصعب، اين انت وفين فين جاء الطويل هذا؟ احمد لبن، اين هو؟ تحت ابو لهب. انت يا ابني انت بسات. وفين ابراهيم؟ حبسوه. عايش شمسك مشرقة جدا، لكن انت واقف امام ثلاث عجلات، فماشي. رضي الله عنكم جميعا، لا بأس تهور على لا بأس تهور. فأقول يعني ما يتحملون لا يتحملون في كلام الإمام في هذا، وإحنا سنجلي فقط كلام الإمام ونقف مع مسألة مهمة. وما زلنا أيضا سنتكلم على أصول المالكية في هذا الباب. احنا قلنا أصول مالكية، أصول عقلية، أصول نقلية، أصول عقلية. والمسألة فيها خلاف بين المالكية من أنفسهم على مسألة الأصول، إن هو الخلاف هل الأصول المالكية نص عليها الإمام مالك كما نص الإمام الشافعي على أصوله في الرسالة. فالمالكية هل الإمام مالك نص على أصوله في كتاب الموطأ أم لا؟ هذه مسألة يبحث عنها وفيها خلاف بين العلماء. وإن كان الراجح أن الأصول التي تكلم عنها الإمام مالك لا تفي بكل الأصول التي اعتمدها علماء المذهب وخرجوا عليها الفروع، وبعض حتى هذه الأصول مختلف فيها عند العلماء. فحقيقة الأمر إذا أردنا أن نتكلم في هذا الباب أن الإمام مالك لم ينص على جميع الأصول التي انبنى عليها مذهب المالكية. فالعلماء هم استنبطوا من طريقة الإمام ومن فتاوى الإمام أيضا ومن تعرض الإمام للمسائل استقراء، فاستنبطوا أصول المالكية كلية التي وصلت إلى أكثر من 13 أصلا في أصول المالكية وفوق ذلك كما سيأتي. لكن لابد أن يفهم بأن الإمام نص على بعض الأصول في كتاب تنصيصا في كتاب الموطأ، والبعض كما قلنا أن استنباط العلماء وصلت إليه، هذا سنبين إن شاء الله تعالى. لكن نريد أن نقف عند المسائل المهمة، لأن هذه المسائل أيضا يعني هتعيش معنا. نرى كثر من المالكية والشافعية والحنفية، يعني فيهم حرب ضروس يعني على أهل السلفية، وحرب ضروس على العقيدة النقية، ويقولون أنتم لا تفقهون وأنتم حشوية ونبتة مجسمة وممثلة، كما ترى ما يفعله الأشاعرة. والأشاعرة يعني الأشاعرة عندهم جرأة في التكفير ليست موجودة عند السلفيين بحال من الأحوال. يعني الأشاعرة بيطلعوا للناس على أنهم ناس لهم عقل، عقلانيون، وينظرون في مناطق ويعمون على الناس، يعمون على الناس في هذا الباب. هم في حقيقة أمرهم يكفرون السلفي، يكفرون السلفية. ذا كان قلت للجهل الذين ما كانوا يعلمون، الجهل اللي هم يعني واقفين بالمرصاد يريدون خطأ أن يعلون عنه، وجاهلهم الأكبر سماد، اسمه سماد إيش هذا؟ فتفضل سامك. فنفس الأمر، يأخذون كلاما لا يفقهونه ويعتبرونه خطأ من أجل أن يطلع يقول لك أنا خطأت العلم، يعني فرحة والدتك بيك، يعني أنت ماشي خطأت ده لقوتك العلمية، أو أنت أظهرت جهلك، مشكلتك كبيرة جدا، خرجت أظهرت أنك لا بتقرأ ولا فاهم ولا عندك علم، والمسألة بأسرها مسألة سوء أدب وتعدي على العلماء. ضبط العلم مهم جدا، وأصول العلم مهمة في هذا الباب. فإما أنت مبتلى بهؤلاء أصحاب التحريف والتأويل، يعني يتهمونك أنك لا تفقه وما عندك سعة فهم للتأويل الذي يؤولونه. ولأن السلف أيضا عندهم يقولون السلف يعني أعبد، ويعني هم أحكم لكن أحوط يعني، لكن الخلف أعلم. وهذا الذي قال طبعا لا يتكلمون حتى على استحياء، بل المسألة على التصريح. ثم بعد ذلك هؤلاء الخوارجئة الذين لا يفقهون شيئا يقفون، يعني حتى ليتهم يقفون مع إخوانهم صح أصحاب العقيدة النقية، يتعلمون منهم، يعضدونهم لهم، يريدون إسقاط هؤلاء العلماء. وبعد ذلك إيش اللي يحدث؟ الدنيا بأسرها يعني تنتهي. إذا انتهى العلماء انتهت الدنيا بأسرها. وأول الانتهاء، أول المنزلق الصحيح، الانحراف العقدي. الانحراف العقدي هذا يهدم الدين كليته. الانحراف العقدي يهدم كل شيء قائم. وأنتم لا تبقون، يعني الأشاعرة لو باقوا الأشاعرة فقط في الساحة يبقى الدنيا عليها الزوال، لابد تزول هذه الدنيا. لأنه لما الناس جميعا تخطئ الخطأ الفاحش في النظر إلى صفات الله جل في علاه بهذا التحريف والجرأة على الله جل في علاه، يعني لازم قولهم تكذيب القرآن، أو لازم قولهم أن الكلام في القرآن هذا كلام باطل أو كلام يضلل أو كلام كفر، كما نقلنا عن حشية الصاوي وغيره، وأمثال هؤلاء كثر، أمثال هؤلاء كثر. الأسبوع الماضي الأخ نقل نقلا عن العز بن عبد السلام، وأن هو كلام على النبي صلى الله ما كلم أصحابنا لا يفقه هذا الكلام وشبيه ذلك. فلذلك التأصيل العلمي هو الفاصل. وإذا قلنا هناك تنازع، فقد أصل الله لنا أصلا في كتابه عند التنازع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. أقول إخوتي الكرام، ما أدري هل تكلمنا احنا على ضرر كلام الإمام مالك أم لا، أخذناها الأسبوع الماضي أم لا، ثم بعد ذلك ندخل على مسألة عقيدة مالك. هذه المسألة لو أخذنا بها سنين مش هننتهي، لكن لأننا العمدة عندنا أنا نريد أصول مالك نتكلم عنها، فسنتكلم الآن على كلام مالك الذي يرضي مالك، يعني عن العقيدة في المسائل التي هي مسائل حساسة تبين لنا أن المتأخرين من المالكية قد خالفوا فيها الإمام العلم وهو إمام المذهب. هذا سنبينه إن شاء الله، لأنه لابد يكون في إظهار لهذه المسألة. هناك كلام عجيب بيقولون في الرياضة، وإحنا لابد أن نكون الواقع كله معنا، يعني في الرياضة الفرقة التي تحب أن يظهر اسمها لها اسم، يعني في الملعب، في الملاعب بتلعب مع 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 الأندية الكبيرة اللي هي لها أسماء لامعة، وأندية تخاف منها الأندية الصغيرة، لو اتغلب 20-0 مش مهم، المهم إن هو هيكتب في التاريخ إن هو لعب مع فلان. هم طبعا بيعملوا كده، هم طفيليون يريدون يعني العلو أو الظهور فيفعلون ذلك. عامة الله وراء القصد، الله من وراء القصد. والمسألة عظيمة جدا، لأن الذي يكشف القلوب هو الله جل في علاه، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. ومن أراد نصرة الدين جعل الله نصر الدين على يديه، جعل الله نصر الدين على يديه. ضرر الإمام مالك، ثم مسألتان مهمتان في الكلام على عقيدة مالك لأنها من الأهم مكان. واحدة منها لابد أن نفهم أنها صارت أصلا من الأصول وطار بها جميع أهل السلف يتمسكون بكلام مالك وصارت قاعدة كلية في مسائل الصفات. ومسألة أخرى الإمام مالك لما نقل عنه فيها هي مسألة الإيمان، نقلوا عنه قولين. القول الأول أن الإمام مالك يعني رضي الله عنه وأرضاه تكلم في الإيمان أنه يزيد ولا ينقص، ونقل عنه أيضا أنه قال يزيد وينقص، وإن كان حقا لا ينفأ أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص. ننطلق من هذه المسألة أيضا على كلام مالك نفسه، ما من أحد إلا ورد أو رد عليه، يعني كل واحد يعني بيتكلم في المسائل سيرد عليه أو مردود عليه أو هو رد على أحد، لكن في النهاية كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القول. من درر الإمام مالك ما أدري قلناها أم الحالة الخارقة الماضية أم لا، قلنا إيش تكلمنا عنها صح، ووقفنا عند مسألة الإمام مالك خدناها ولا ما خدناهاش في الإسواء، خدناها لكن ما خدناش الروايات صح. هي المسألة لما سئل جاء رجل إلى الإمام مالك، دي أشهر ما نقل عن الإمام مالك. العجيب عشان تفهموا أن هذا الأثر أصالة جاء مرفوعا موضوعا وجاء موقوفا عن أم سلمة، وأيضا فيه كلام. نعم شيخ، ما خدناش الروايات يا ابن الحلال، قلت ما خدناش الروايات عنه. نعم، وجاء أيضا عن ربيع الرأي شيخ مالك، لكن سبحان الله الصدق، وهو بالضبط في الموطأ، قد سترون هذا الموطأ لأنه الكلام على أن ما كان الله داما واتصل. والمسألة كما قلت المسألة النوايا يعلمها رب البرايا، والخفايا لا تخفى عليه، لذلك هو يعطي على النوايا، وسترى القبول وغير القبول منوط بالقلب بسويداء القلب. ما في القلب من صدق نصرة الدين، ما في القلب من طهارة ونقاء للتقدم، فإن الله جل وعلا يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يسدد من يشاء ويوفق من يشاء، والله على كل شيء قدير عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. قال دخل الرجل على الإمام مالك فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد الإمام مالك من شيء ما وجد من مسألته، يعني عليه الرحضاء، العرق تصبب عرقا، اشتد الأمر عليه، ثم رفع رأسه وقال الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. جاءت روايات كثيرة عن الإمام مالك في هذا الباب، لأنه هذا الأمر أو هذا الكلام لمالك صار أصلا من الأصول عند أهل السنة والجماعة، وصارت قاعدة كلية في التعامل مع الصفات، لذلك الاعتناء بها صار واجبا علينا للكلام على الإمام مالك وما عند الإمام مالك. طرق لهذا الأثر، رواية جعفر بن عبد الله قال الحافظ ابن عيم في الحلية حدثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي حدثنا القاضي أبو مية حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر حدثنا جعفر بن عبد الله قال كنا عند الإمام مالك رضي الله عنه ابن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد مسألته، فنظر الأرض وجعل ينكث بعود في يده حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقال أخرجوه، فأمر به فخرج. وهذا رواه الألكائي في شرح اعتقاد شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، والحمد لله الكتاب احنا شرحناه في دبي وموجود على النت، وفصلنا فيه القول. نعم، من طريق علي بن عبد الربيع التميمي قال حدثنا عبد الله بن ابي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب بهذا اللفظ. الروايه الثانيه روايه ابن وهب قال البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ذكر سنده ايضا الى عبد الله بن وهب يقول كنا عند مالك ابن أنس فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله, يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استواؤه؟ قال فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه. ولا يقال كيف, يبقى دندنة الإمام مالك هنا على التفويض. تفويض إيش؟ هنالي أنت بس اكتب بس الآية عشان استوى الاستواء, ولن نشرح كثيرا لكننا سنبين كيف تناول أهل البدع هذا الكلام عقيدة مالك وتتعمل سهم سهم في مسألة الكلام على الاستواء القاعدة الكلية والإشارة الثانية إلى الكلام على الإيمان. فقال وصفنا قال الرحمن عرش استوى كما وصف نفسه. ولا يقال كيف, وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. قال فأخرج. انظر هنا في كيفية السؤال عن كيف استوى فيها يعني يبدعه الإمام مالك, يبدعه الإمام مالك. وهم عندما دخلوا في الكيفية فروا منها بإيش؟ فروا منها إما بالتعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي, إما الانتفاء الكلي التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي. والتعطيل الجزئي هنا معناه التحريف الذي يسمونه تأويلا. أعتقد مالك الاستواء هبقى في النص اللي تحت هنا الاستواء وتعمل بقى السهمين أو ماشي خلاص خليك الاستواء هنا ماشي الاستواء وتحته القاعدة الكلية. بعد ذلك كلام مالك في الإيمان, في الإيمان. طيب حتى يعني الوقت ما يأخذ منا سنقول الروايات دون الإسناد والإخوة ترجع, سأحيل على المكان الذي يأخذ منه والإخوة ترجع إلى ذلك في هذا الباب. رواية يحيى بن يحيى التميمي, يحيى بن يحيى التميمي, وهذا أيضا رواه البيهقي في الأسماء والصفات بأن يحيى بن يحيى يقول كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ قال فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فما فأمر به فأخرج. أقول إخوتي الكرام لو تقف عند كلام مالك وأنه يقول السؤال عنه بدعة هذا تبديع, تبديع للمتأخرين من الذين سألوا هذا السؤال ذهنيا, هم سألوا كيف استوى ذهنيا فلما جاءهم في الذهن الإجابة الاستواء على الاشتباه, الاستواء على التمثيل. قال استوى يعني إذن ما هو استوى يعني جلس ثم يقول بذلك, وجلس هذه ليست كلمة سلفية في حال من الأحوال ولا في عقيدة, هذا 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 ما يجوز حتى يقولها إنسان. الاستواء على وارتفع, على وارتفع. فتقول واستوى بشر على الكرسي, استوى بشر على الكرسي عندما تجد ذهنك فيها مش اللي خلاهم يفروا من مسألة الاستواء, لأنه لو استوى على الكرسي معناها أنني أحتاج إلى إيش؟ الكرسي. لو أنت سحبت الكرسي من تحتي من وأنا جالس وش اللي يحدث معي؟ أين أنت؟ حقيقة؟ يعني حقيقة الأمر يعني تتركهم يموتوا. شوف الوجوه صفرة ينفع تفضل. يبقى أنا جلست علي الكرسي وأنا أحتاج إليه ففروا. قال تشبيه بقى استواء العبد كاستواء العبد على الكرسي لأنه يحتاج إليه, لا استواء الله العرش, العرش أحول ما يكون لله, والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي لكل المخلوقات ذاتي, الصمد يصمد له الجميع الخلائق في حوائجه. فلا بد أن يفهم هذا الباب لما يقول والسؤال عنه بدعة, يبقى السؤال الذهني اللي وصل فيه للتشبيه أو التمثيل ثم الفرار منه إلى الاستواء معناها الاستيلاء, الاستيلاء. يبقى إذن هذه المسألة مسألة أنه سأل هذا السؤال فيبدع بهذا السؤال, يبدع بهذا السؤال. والاستواء طبعا عشان تعلم أصلا الاستواء, استواء تأتي تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى وتتعدى بإيش. وكتاب حتى الأسماء والصفات البيهقي يعني أطال النظر في هذا الباب. استوى يعني نضج, تقول الطعام استوى تعالى كل يبقى نضج. وأيضا إذا تعدى بإلى معناها قصد ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات يعني قصد. لما تعدي بعلى معناها على وارتفع. ومسألة جلس هذا كله كلام أهل البدع, الحديث الذي فيه هذا لم يصاحب حال من الأحوال. فلذلك شوف الإمام مالك يقول والسؤال عنه بدعة، يبقى من سأل هذا السؤال في ذهنه ثم فر منه قد وقع في البدعة. السؤال عنه كلية سواء في الظاهر أو في الذهن فهو بدعة. هم سألوه في الذهن فوجدوا التشبيه عندهم في الإجابة التي أخطأوا فيها، لأنهم غضوا الطرف أو جاهلوا أو تجاهلوا، بل هم جاهلوا قول الله تعالى ليس كمثله. يبقى أي إجابة تأتي لابد أن تضع تحت هذا الإطار، هذه القاعدة الكلية، ليس كمثله شيء، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. فأنت في الواقع المعاصر لما تقول دفع قل مثلا دفع المكتب بيده، وخلي الأيادي المختلفة للخلائق المختلفة، طيب مع استواء الاسم طبعا، مع التساوي في الاسم، يد 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 الأرنب، يد الأسد، يد الحمار أجلكم الله، يد القرد، يد الفيل. وانظر دفع الأرنب المكتب بيده، وش اللي هيحدث؟ قد لا يهتز، قد لا نسمع صوتا، صحيح ولا لا؟ دفع القرد المكتب بيده، المكتب كان راسخ، ايش فيها؟ ها؟ احنا نحاسب على الثمرة مش على اللي في الذهن. قلت اهو شوف البدعة هذا، نحن لا نحاسب على ذلك، نحن حاسبنا. لا تقول لي تحاسبني، طب السؤال في الذهن هتحاسبني؟ اقول لك الثمرة التي خرجت من الذهن هي التي تحاسب عليها. الثمرة عملت ايش؟ جعلتك تؤول، تقول لي لا الاستوى استيلة، يبقى هنا الثمرة هي التي تحاسب عليها مش الذهن تحاسب عليه. انا ببين لك انك طريق البدعة هنا، السؤال عنها بدعة، يبقى إذا حتى لو جئت في الذهن تسأل بدعة، ابعد ابعد ابعد، لا ده وقع 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 حتى شبه ثم هرب ثم هرب. وتأتي هنا الأسد ضرب المكتب برجل بيدي، طيب شو الفرق الضربات؟ ضرب المكتب بيدي فالمكتب انقلب، صحيح. جاء الحمار يضربه بذيل بيده، يعني نقول كان في محل الأسد أو بعد الأسد بمسافة. جاء الفيل فضرب المكتب بيده فصار المكتب كثيبا مهيلا. شوف بقى فرق الضربات هو الآن، يبقى فرق الضربات دي هذه معناها إيه؟ أنك بتنظر في المسألة كل على قدر خلقه، كل على قدر خلقه. الأرنب على خلق على عجزه حتى المكتب مهتز، القرد على 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 القوة التي تنامت عن الأرنب بشيء، كان التحريك فيه شيء من ذلك، صحيح. الأسد الفيل اختلفت الضربات كل على قدر ما هو فيه. لذلك قلنا إذن وجب عليك أن تقول ويد الله تليق، أو عين الله تليق بإيش؟ بجلاله وعظمته. ما هو فيه بطش، صح، يوم نبطش البطش الكبرى. طب أنت الآن اجعل عبد من العباد يبطش بطشا بيده، فكل على عجزه ونقصه كإنسان، لكن كل صفة تضاف إلى الرحمن كما قلنا في الذهن، المسألة تكون الجمع الكلي حتى تعلم المعنى في الذهن، وعند الإضافة يكون الإيه؟ التخصيص. وأنا فصلت القول في هذا في التدمرية، الإخوة ترجع في التدمرية في هذا الباب. وإحنا قعدنا القاعدة الكبرى أن الإشراك في الاسم أو التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال، ده في دنيا الخلق، فما بالك بقى في الخالق؟ ده أنت تعالى في دنيا الخلق أقول لك جبريل وميكائيل، صح كده، كل له أجنحة، صف لي أجنحة جبريل وأجنحة ميكائيل، تستطيع؟ تستطيع؟ ما تستطيع، ما تستطيع. فلذلك قال والسؤال عنه بدعة، ذلكم كما قلت سألوا في الذهن ثم فروا، فرارهم لا يفيدهم في هذا الباب، لأن الثمرة التي أتت ثمرة بدعية، ثمرة فيها تحريف الكتاب، ثمرة فيها اتهام مبطن للكتاب، ثمرة فيها اتهام مبطن للنبي الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في رواية أيضا رواية جعفر بن ميمون كما قلت تنظرون فيها في الإسناد، أنا أحيل بعد ذلك تعلمونها. قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان، حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، الاسواء غير المجهول في ايش؟ اه في المعنى، في المعنى. وهذا الذي يبقى، يبقى هذا رد على هؤلاء المتاخرين من المالكيه الذين يقولون المعنى لا، المعنى لا مش معلوم، مش معلوم، ده احنا لازم نقضي له تقدير حتى يوافق اللغه ويكون معلوما هكذا. فيقول بهذا الباب قال الاسواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب. لما يقول والكيف غير معقول ايش معناها؟ معناها ان الكيف موجود ولا غير موجود؟ كيف، لكننا نسلم لانه غيب، لا نعلم عنه شيء، نسلم لانه غيب، نسلم لانه غيب. والكيف غير مجهول غير معقول والايمان به واجب، التسليم، يؤمنون بالغيب والسؤال عنه بدعه. شوف شوف يقول السؤال عنه بدعه وما راك الا ضالا وامر به فاخرج من المسجد، من المسجد او من المجلس. وهذه فيها امور اخرى سلوكيه نتعلمها بعد ذلك، وهي عدم مجالسه اهل البدع، وهذا هذا حقا نص عليه كثير من علماء السلف، عدم مجالسه اهل البدع الا اذا كان من عيون مقاصد الشريعه في امور اخرى نتكلم عنها. ورواية ابن عيينة أيضا كما قال القاضي عياض قال أبو طالب المكي كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب المتكلمين. شوف انظر، والمتأخرون غاصوا في بحر المتكلمين، متأخر المالكية غاصوا في بحر المتكلمين. فقال كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وكان مالك أشدهم بغضا للعراقيين. طبعا البغض هنا ليس للأشخاص العراقيين، البغض للطريقة، ليه؟ للتعمق في استخدام القياس، القياس هو علم الكلام. وألزمهم نعم بسنة السالفين، وكان مالك، وكان مالك ألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. قال سفيان بن عيينة سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فخذ المقدمة الأولى على المالك. أنا قلت لابد، لا يمكن أدخل أنا في أصول الفرع في الفقه، وهم أصلا يعني مسائل الفقه حتى نبين المتأخرون أفسدوا الفقه حقا، وهذه كلمة قالها الشاطبي وغيره. أنا أتكلم الآن على المسألة المهمة، مسألة لا يبغون عنها حولا، أصول النجاة هي أصول الاعتقاد أصالة، من كان على ما أنا عليه اليوم هو أصحابي. فالكلام ومالك لم يحد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الوصف الذي وصفه، قال أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين، كان ألزمهم لسنة السالفين، وهكذا تكون سلفيا حقا، ألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. طبعا يقول الخيرية الأولى وهو منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، فالإشارة هنا السالفين، نقول إذا كانت الحقبة الزمنية فهم القرون الثلاثة الخيرية، والخلاف في القرن الرابع، والأصل فيها الثلاثة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن عيينة سأل رجل مالك مالكا فقال الرحمن على عرش استوى، كيف استوى أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا. طبعا قال إلى أن على لحظة وما رأينا مالكا وجد من شيء وما وجد من مقالة هذا الرجل، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به، ثم سري عنه فقال الاستواء منه معلوم، يعني الاستواء في اللغة معلوم، الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه أخرجوه. وأيضا رواية محمد بن نعمان التيمي، ورواية عبد الله بن نافع، ورواية أيوب بن صالح المخزومي. أنا هذه الرواية بأسئلها عشان تعلم أنها منها ما صح ومنها ما صح، وصح إسنادا إلى مالك، ومنها ما لم يصح، لكن في النهاية أنا أعطيك الجملة أنه صح عن مالك هذه القاعدة الكبرى الكلية، قاعدة الكلام على مسألة الاستواء، أخذها وتلقف علماء السلف وجعلوها قاعدة كاملة كاملة، ليست في الاستواء، أجروها في جميع الصفات. ينزل ربنا، نعم كيف ينزل؟ الكيف أولا النزول معلوم، يعني في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدع. يجيء المجيء معلوم، معلوم في اللغة، كيف يعني جاء أحمد من المدرسة إلى البيت، ما علم معنى المجيء؟ المجيء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وتقف على ذلك مع جميع صفات مع صفات الله جل في علاه. يبقى إذن لابد أن نفهم أن هذه قاعدة كلية أصلها الإمام مالك، والمتأخرون يخالفونها في تأصيله. الله تتبعوا على إيش بقى؟ أليس متبعا؟ أليس إماما متبعا؟ فعلى هذا سيأتي بقى المتنطعون يقولون فهمت الكلام على غير إيش؟ على غير وجه. فنقول طب ائتونا بوجه. وده اللي هنبين فيه انه طعن في الفهم هذا، طعن في اللي هو اتفق عليه السلف جميعا على كلام مالك وتاخذوها قاعدة كاملة. جاء البوطي، يعني ما رأناش غير البوطي شافعي مش مالكي أصلا كمان، بس هو سيموتون كمدا من التأصيل العام الذي، ولذلك القاعدة قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية تغرب لنا أهل البدع والضلالة. فقال لا لا لا، مذهب المتخلفين، استغفر الله استغفر، مذهب المتأخرين الإيش؟ التأويل، التأويل. وإنعام النظر بقى في كلام مالك وتأويل كلام مالك في هذا الباب. الكوثري طبعا يعني الكوثري حنف، يعني ده البوها وشوف بص مش 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 مستحملين الكوثري حنفي، وده كوثري اعوذ بالله من بدعته الضل، رجل اعوذ بالله منه، يعني اتهم ابا هريره وسب ابا هريره من اجل مخالفه ابي حنيفه، سب ابا هريره وتكلم طبعا على ان منهج السلف هو التفويض، وده اللي بيلقنوه للناس على اساس يقول لك انا واقف، انا لا اخالفك، انت اللي بتخالفنا الى الان، انا عندي في عقيدتي الاقرار والامرار. فعلى كلام ياخذونا كلام ابن عيينه وتاويله معلوم، كلام احمد بن حنبل في هذا الباب يقول لك عقيدتي اقرار وامرار، امروها كما جاءت. وبسنة صحيح عن ابن عيينه ارادوا بها ايه؟ غير التي وقعت عليه. طبعا انا بحدث نفسي، انا بنظر في الوجوه هكذا، فانا بحدث نفسي عارف، ولكن لعل الله يسمع اذانا بعد ذلك في اعمار اخرى واناس اخرى، لكن خلينا ننظر للوجوه الطيبه دي بتبتسم ابتسامه عريضه، ودي معناها ان مش فاهمين اي شيء. وانا مش هتوقف طبعا عشان الاخوه مش ايوه معك في قلوبنا، هذه اهم كلمه نحب ان نسمعها. فاذا الاصل في هذا الباب أننا لا نأخذ بهؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبعدين يتزيأ كل واحد منهم بزي العالم النبيل النحرير المعمق المتعمق المحقق المدقق الموفق. خذ بقى بعد ذلك فريد عصري وحيد دهلي في هذا الباب كاذبا وزورا وابتعادا عن عقيدة السلف الصالح. فأقول قاعدة كلية، رواية عبد النافع، رواية أيوب ابن صالح المخزومي، رواية سحنون أيضا عن بعض أصحاب مالك في هذه الروايات، منها ما صح منها ما لم يصح، لكن قلنا في الجملة صح عن الإمام مالك هذه القاعدة الكبرى العظيمة التي تمسك بها المتقدمون والمتأخرون، تمسك بها المتقدمون والمتأخرون في كل النظر إلى الصفات، كل النظر لكل الصفات تنظر فيها في هذه القاعدة، أنها في اللغة يبقى المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به إيش. طبعا ما أقول الكيف مجهول ليس نفيا له، الكيف مجهول يعني إثبات لوجود الكيف، ثم أقول هو مجهول عني. طب المجهول عني ماذا أفعل؟ الغيب ماذا أفعل فيه؟ سلمت لله، غيب غاب عني، يبقى الذي أفعله هو سلمت لله، التسليم لله جل وعلا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإذا هذه الطرق أتينا بها لأهمية ما نحن فيه الآن، وهو الكلام هذه القاعدة الكبرى التي جاءت عن مالك. الاستواء معلوم في اللغة، ها، والكيف مجهول يعني موجود أو غير موجود، موجود، والاستواء موجود، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ليش؟ لأنه تدخل في الغيب، الغيب ليس لك به شأن، ليس بك شأن، ليس به شأن، لا ليس لأحد أن يتدخل في مسألة الغيب عامة. خلينا التعليقات هتموتنا كلها. ماشي. قال الإمام الدارمي لترى انتفاع المتقدمين والمتأخرين بها، قال الإمام الدارمي عقب روايته لهذا الأثر في كتاب الرد على الجهمية، يعني اتخذوها قاعدة قوية للرد على أهل البدع والضلالات. نعم. شوف هنا في التوفيق، يعني قيل المالك يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة، أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. المسألة في الداخل، المسألة في الداخل. قال الإمام الدارمي في الرد على الجهمية وصدق مالك فيما قال، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء، يعني يعلم الاستواء. أنا أعلم ما معنى الاستواء في اللغة، لذلك كما قلت الاشتراك الكلي في الذهن يعطيك المعنى، وعند الإضافة يأتي التمييز، وعند الإضافة يأتي التمييز. فقال لا يعقل منه الكيف ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. وقال شيخ الإسلام، شوف المتقدمون والمتأخرون يستفيدون من كلام مالك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة، وطبعا هو أشد من أشده استيعابا، لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول المعنى يعني. وقد اهتم أهل العلم بقوله واستحسنوا، اهتم أهل العلم واستحسنوا، وتلقى الناس جميعا كلام مالك بالقبول. وقال الذهبي رحمه الله تعالى هذا ثابت عن مالك، طبعا تقدم نحو ذلك عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة، قول أهل السنة قاطبة، فمن خالف فهو من أهل البدعة لا ريب في ذلك. أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواء معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نقول حذلقة والفزلكة ستجد مع هؤلاء، وكان والتقدير وإن والمسألة على التأويل، ويأتي بعد ذلك يخرب عقيدته، ولا يستلذ ولا يمكن أن يستشعر الإيمان في القلب إنسان مكلف قط إلا إذا ثبت على ما ثبت به السلف الصالح. نعم. قال ولا نتعمق ولا نتحذلق، عشان ما أحد يتكلم يقول لك وكنا في المنطق يقول، قل اخرس اخرس، المسألة عندنا آية واحدة، يتقف معها يتسكت، يعني الفزلكة لا تنفعل، الحذلقة لا تنفعل. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فأول ما يتكلم يحيد عن كده قل له خف. النبي قال، النبي علم ها، ولا النبي لم يقل وكتم أو جهل بأبي هو أمي، هذه خلاص أنت أخرسته الآن، لا يستطيع يذهب ويجيء ويجيء معك في هذا الباب. لذلك قال لا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف نجاة، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، بل قصر الإمام الذهبي فيما قال، لو كان له تأويل لبادر النبي الأمين بذلك، لأنه مأمور شرعا، يعني هو قصر الإمام الذهبي فيما قال. والإمام الذهبي يقول لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، لا أنا أقول لو كان له تأويل لوجب على النبي الأمين أن يبينه وأن يؤوله ويبين ذلك. صحيح، لما قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، طيب هذا له تأويل، وذاك عائشة قالت له إيش لما قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله لم يقل الله جل في علاه في كتابه فسوف يحاسب حسابا، أهو يحاسب أهو الآن، إيش قال لها؟ أهو يحاسب النبي أولها ولزاما يؤولها ووجوبا يؤولها، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل، أهو أنزلنا إليك الذكرى لتبين، فواجب عليه البيان. لذلك قلنا وظيفة النبي العدنان وظيفتان، بلاغ وبيان، فأنت تقول بلغ ولم يبين كتم، وأنت تتهم النبي بالكتمان، هذا لازم قولك. ولذلك أن تضرب بيد من حديد بالكتاب والسنة، أعيتهم السنن، لا علم لهم لا بالكتاب ولا بالسنة، لا يستطيعون. ولذلك مسألة التقليد فرار عشان يجر الناس جرا إلى ما يريدون، القطيع كله يجري في هذا الباب، نقول لكم كذا، أقل إمامكم وإمام المذهب قال كذا، اجري في هذا الباب، هذا الذي يحدث ونراه في دنيا الواقع. هنا كبيركم قال، وواحد طلع قال لك الجندية، ايش الجندية؟ قال لك اركب الباص، اقفز من الباص، اقفز من الباص، الجندية ان تسمع وتطيع وتنتهي تبقى اعمى اخرس، هذا هو منهج التمييع للتجميع الذي ضيع الأمة سنين طوال في هذا الباب. ولو عظمنا الكتاب والسنة، يخرج جاهل جهول ويقول لك ومن أنتم لتفهموا الكتاب والسنة ومن أنتم لتعقلوا؟ يبقى إذن الله جل في علاه أنزل كتابا لا يصلح لكل زمان ومكان، لأن الله أنزله شبه على كلامه هو في اللوازم الباطلة اللي حيموتوا منها. اللوازم الباطلة أنه بقى أن الله أنزل الكتاب والسنة على عقلاء نبلاء في الأولين في الغابرين تعلموا وعلموا وأتقنوا، ده هم أصلا مش راضين بكده، ده هم أصلا لا يرتضون بأن الصحابة يعلمون. البوط يتهم الصحابة بالجهل، ما لا يعلمون شيئا، لا يعلمون، فهم يقولون إذن هؤلاء علموا، ممتاز. وبعدين المتأخرون جاهلون غبيون لا يفهمون لا يفقهون، يبقى إذن معنى كده أن الله تعالى أنزل كتابا لقوم يعقلون وعلى قوم لا يعقلون، وبعد كده يقول لنا الله جل وعلا هدى للمتقين. طب في متقي غبي، غبي مش جاهل ما يعرف شيء، يبقى مش هيفهم. كلهم أغبياء بقى في المتأخرون، كلهم أغبياء لا يفقهون لا يعقلون. والتاني يقول لك يعني أنت تحسب يا أخي أنك ستفقه فوق مالك لترجح يا مجنون؟ أقول له أنا مجنون، أنا مجنون وأنت مهبول مخبول، وأنت أصلا أبعد الناس عن فهم الكتاب والسنة، لأنك عطلت كتاب الله جل وعلا وعطلت السنة. لما الله جل وعلا يقول لعلم والذين، يبقى دي متوقفة على القرون الخيرية الأساسة الأولى، وقف الكتاب على كده. يبقى ميزة الكتاب أصلا دينا ذهبت. وش ميزة الكتاب؟ أنت مش أهل القرآن يا أبي، مش أنت أهل القرآن، وش ميزة الكتاب؟ من أي شوف أبدا دخل بقى هيخش معايا برضو من أي النواحي ومن أي الدواهي. الله الله المستعان. ميزة الكتاب إيش؟ هو ده المتقل. لا، ميزة الكتاب أنه صالح كل زمان ومكان، ده أهم شيء، أهم شيء. وشافعي يقول ما من نزلة من كتاب الله ما من نزلة إلا وفي كتاب الله يحلوها. يبقى أنت ضيعت ميزة الكتاب، يبقى الكتاب ده بيقرأ على قوم صم بكم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، يبقى هو أسمع الأولين مش هيسمع الآخرين. يبقى إذن كتاب الله جل وعلا مليء بإيش؟ مليء بالمعجمات، صح كده؟ مليء بالضلالات على ما يقولون، لأن كتاب الله هيدلنا ظهر لما يقول تجري بعيوننا ضلال مبين أن نعتقد أن الله عين. شوف الكلام، شوف اللوازم الباطلة في هذا الباب. لذلك أنا أقول الحزلقة في هذا الباب يعني ضيعت كثير من المتأخرين. ليتهم سلموا وقالوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سمعنا وأطعنا وإن لم نعقل فنبحث نعقل. اعتراض على كتاب الله لما؟ على سنة النبي السلام لما؟ فلذلك قال ولا نتحزلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، فنسكت ونقف كما وقف السلف ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه. هو بيقول الصحابة والتابعين يقول له لا، لبادر له من النبي أولا، لأنه ملزم شرعا، لأن وظيفته البلاغ ووظيفته أيضا البيان. وبعد ذلك قال لبيان الصحابة، الصحابة كتموا، التابعون كتموا، تابعوا التابعين كتموا، النبي قبلهم كتم، حتى رجع قالنا الأستاذ المفسر العظيم البوطي الحليم الرحيم البوطي الشافعي الذي يعني متقدم الشافعي لابد يتبرأه من يعني من مذهب هذا الرجل. فيأتي البوطي ويقول أن الصحابة جهلة وأن التابعين جهلة لا يفقهون هذا الكلام، ويأتي ذلك يقول لك ومذهب الخلف الذي هو أعلم التأويل، التأويل والتهويل والضحك على الناس ببعض الكلمات المنمقة وينتهي الأمر. يقول لك الرجل بقى ينزل أشعاره فكلمات منمقة، وطبعا عن كلها ما عندهمش غير إيه؟ تصفيق وتصفيق. الله أكبر، ما هذا؟ أنا برنامج طول البرنامج بين واحد وواحد ما بيتكلمش على أي شيء في الدين، ثقافة عامة، كل ما كلم الله الله على الضرر الله. والمصريين أول ناس فعلوا ذلك فضيعوا الناس بأسرهم، فكل الناس على أسرهم إيش؟ على من وليهم ينسجون. الله صيحت إلى الهواء، وحقيقة على العلم فيه خواء وتضييع أيضا للاعتقاد الصحيح في هذا الباب. لذلك قال لبادر إلى بيان الصحابة والتابعون ولما وسعهم إقرار وإمرار والسكوت عنه. هنا لو فوق منهم إقرار وإمرار، إقرار وإمرار إيش؟ لأنه أصلا الذي يقول بالإقرار أنا عقيدتي بخلق، دخلنا المرة الماضية هو نفسه بتاع العمرة، فقال أنا عقيدتي إقرار وإمرار. يبقى إقرار وإمرار لابد أن يعمم الناس فيها، هو إقرار وإمرار معنى وكيف أخذ المتفق عليه وأنزل تحت المختلف فيه، توقف وأنزل بعده خلاص المختلف فيه. يعني إيش اللي حدث؟ اتصال، صح؟ المتفق عليه المتفق عليه هو أن الكيف يقر ويمر ونمرره إقرار وإمرار. يعني معنى كده احنا نقول الكيف عندنا مجهول، هو موجود لكن هو غيب، فأنا إيش همرره؟ آمنت به، سلمت لله، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله حقيقة أم لا؟ يبقى إذا ضمنت نزل تحتها وأقررت وأمررت، خليها بقى من وراء الستار، أقررت وأمررت المعنى هكذا بأنها حروف انضمت فكانت كلمة ياء ودال يد عين وإيه ونون عين. إيش العين؟ لا أعرف، ما أعرف، ما فيش في اللغة حاجة اسمها عين، ما فيش في اللغة شيء اسمه يد. هكذا هي، هو الله طلع أتى لنا بحروف انضمت لبعضها فجاءت هذه المعنى. هذا معناها تفويض المعنى، وهذا أشر ما يكون بدعة، شر ما يكون بدعة أن تمرر المعنى. يبقى خاطبنا الله بما نجح، يبقى الله نزل عنا كتاب يجهلنا، كتاب يضللنا، كتابنا لما ناخذ به ونقرأه ونحن عميان نقم إيش بتقرأ إيه؟ أماني أماني لا نفع عنه شيء. وده برضو البوطي قد اتهم السلف الصالح بكده، إن قراءتهم للقرآن كانت أماني، لا يفقهون شيئا، لأنه لا يفقهون شيئا على إيه؟ على عقله الخرب، على عقله المنحرف في مسألة التأويل على آيات الصفات. نحن نقول لا، انتظروا، نحن معكم بالمرصاد، نعم نحن نفوض الكيفية ومعكم نتفق على ذلك، نفوض الكيفية، لكن المعنى لا يمكن أن نفوض. أنا فوضت الكيفية بمعناها أن أنا أظلمت كتاب الله جل في علاه وسنة النبي، إن الله جل وعلا يكلم الناس بكتاب لا يعقل لا يفهم، لا يعقل لا يفهم في هذا الباب. لذلك قال لبادر إلى بيان الصحابة والتابعون ولما وسعهم إقرار ومرار والسكوت عنه، قال ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير. شو مش فعل؟ هدم عقيدة أهل البدعة وأقام عقيدة أهل السنة في هذا الباب. نحن نثبت ونثبت على إطار قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده الإطار، الإطار الأصيل في هذا الباب أننا نثبت، نعم نثبت، لكن على القاعدة الكلية أن تثبت على أن الله لا مثيل له وأن صفات الله لا مثيل له سبحانه وجل فعلا ليس كمثله شيء، هو الآية ظاهرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت مع هذه القاعدة قاعدة عدم المثلية. وأيضا حتى الجويني في رسالة نظامية في الأركان الإسلامية قال مما استحسن من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى الرحمن عرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. شو بقى الجويني يقول على التعميم هو؟ فلتجي آية الاستواء المجيء في قوله تعالى لما خلقت بيدين، يعني الجويني يقول لك وإذا سئلت عن اليد فقل اليد معلومة، يعني معلومة المعنى، ها والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة بدعة. قال وتجريها أيضا في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نفس الأمر، الوجه وجهه معلوم، ها الكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة، اجريها على كلها. ده الجويني نفسه الأشعري، ده هو الحمد لله تاب والرازي تاب والناس مش عايزة تتوب، يعني الناس مش عايزة تتوب، وهو حقد ما تدري، ولا هو غل ما تدري، أو هو صرامة على ما قلدوه ووجدوا عليه الأباء وما تدري، ما أدري. وأنا الآن أصبحت أتصور لما أبو لهب، لما أبو جهل، لما هؤلاء كانوا يشتدون جدا في النكير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تراث الآباء الذي عاشوا به، إن وجدنا آباء أنا على أمة وإن على أثرهم إيش خلاص سائرون مقصدون مقفون على أثرهم. فنفس الأمر إذا كانوا يفعل، ولذلك الإنسان لو تحرر سيصل وتحرر وطلب الحق بقلبه سيصل إليه لا محال، سيصل إليه لا محال. الله أكبر، رد معك أستاذ نمر، الله يرضى عنا. والإمام البغوي أيضا قال فأما أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صفة، هي صفة الله تعالى بلا كيف، طبعا بلا كيف لازم تفهمها، يعني بلا كيف معلوم لازم هذا التقدير، ليش؟ لأنه ما من صفة إلا ولا كيف، ده عقل حتى بلا كيف. يعني بلا كيف معلوم يجب على الرجل الإيمان به أو يبقى والسياق مفسر يجب على الرجل الإيمان به بالكيف يبقى بلا كيف والإيمان به كيف بلا كيف لا والإيمان به يبقى لابد أن يكون الكيف موجودا موجودا وعليك لزاما أن تؤمن به كيفيته لا أعلمها غابت عني وما كان غيبا الإيمان التسليم التام الإيمان بذلك التسليم التسليم التام وأكل العلم فيه إلى الله عز وجل وسأل رجل مالك ابن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ثم فأطلق رأسه وأتى بها جميعا إذن الجميع أخذوا قاعدة كلية عن الإمام مالك وهي الكلام على مسألة الاستواء ثم عمموا بعد ذلك هذا الجواب ولذلك ابن القيم يقول فإذا قيل لك قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع ويرى ستقول السمع والرؤية إيش معلوم والكيف والإيمان به والسؤال عنه بدعة هذا أجروها في جميع الصفات سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية التي يموتون منها الأشعار المتأخرون الذين خلفوا إمامهم نحن نطالبهم الآن يعني ائتونا بأثارة من العلم ده إمامكم هو الإمام الإمام مالك أصل مذهب المالكية الرأس الكبير في هذا الباب يتكلم بعدم تأويل الصفات ولا بد من الإيمان بها وأن السؤال عن الكيفية بدعة أنتم لمن حرفتم عن إمامكم لمن حرفتم على تأصيل إمامكم وهذا ثابت عنه كان أولى بكم في محط النجاة قبل الكلام على الفرعيات في محط النجاة أن تقلدوا ده كان التقليد طبعا أصلا التقليد يعني تعظمونه تعظيما الآن كان وجب عليكم أن تنزلوا تحت رأس الإمام لما المخالف لما تخالفون إمامكم لما فمن أين لكم بهذا نريد أثارة من علم على ذلك والتأويلات التي تؤولونها أو التحريفات التي تحرفونها نريد أثارة من العلم على ذلك نريد ما عندكم من العلم الذي يدل لنا أن الإمام مالك حتى يرتضي بالتأويلات التي يعني أولتموها يعني العجب كل العجب يعني هم عايشين في ظاهرية مع سب الظاهرية مع حرب الظاهرية تعرف كيف الحمد لله انا قلت بكلم نفسي مش مصدق انا شايف بس وجوه طيبه والملائكه تحف وهذا جميل جدا تعرفون كيف مجنون لا ليس كذلك ظاهريه محض كيف هي جاءوا في الفقه في الفقه طيب قالوا المذهب والجمود على المذهب وما في طيب وفي العقيده يلا الاجتهاد مفتوح ده باب العقيدة. كما قلت لكم الاخ اللي عمال للنهار صدع الدنيا باسرها ببدعه ضاله انه ما فيش حاجه اسمها خروج عن المذهب والمذهبيه هي المذهبيه وايش تريد من المذهبيه وايش تريد في النهايه تعطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وايش تريد من المذهبيه تعطل بعد ذلك التوحيد هو ده اللي بيحصل طب هو وقف قال انا مقلد طب يا عم المقلد مالك ومال العقيده ليه بتخترع فيها ليه بتجتهد فيها ثم لما سئل عن الاستواء قال وفيها قولان الله 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 احنا كده دخلنا في ايه دخلنا في انك بتنقل خلاف ومع الخلاف بتنقله وانت اصلا جاهلت مع نقلك للخلاف وبترجح يعني انت بتعمل ايه بتنقل خلاف وبترجح في هذا الباب طب ده كان اولى بك ان تفعل ذلك فيش في الفقه ان الحق غير متعدد الحق واحد عند الله جل في علاه ولما ياتيك الخلاف هنا بقى علمك يظهر في ذلك علمك يظهر هو العالم ما يظهرش غير في كده أصالة لو كان عالما حقا العالم لا يظهر إلا في ذلك ثم يقولون اللي بيتعرض الأدلة مجنون مجنون صح والله مجنون ما هو الكتاب ما نزلش لهم وأصلا مسألة إنه ففهمناها سليمان مش موجودة إلا عند سليمان فقط انتهى مفيش آية قول الله تعالى العلم الذين يستنبطونها وقال لا مش موجودة في هذا العصر في هذا الباب فأنت أصلا العجب العجاب انتحلت ظاهرية مذمومة أمرت بالتقليد في مسائل الفروع وجئت على مسائل الاعتقاد التي بها النجاة واللي ما فيهاش خلاف اصلا بتخترع لنا فيها خلاف واصول الاعتقاد لا خلاف فيها لا اختلاف فيها بحال تأصيل الاعتقاد ما فيش خلاف فيه اللي يختلف في الاعتقاد مبتدع والاختلاف الذي ظهر بالصحابة كما بينت قبل ذلك تفصيلا اختلاف في التطبيق مش في التأصيل اختلاف في التطبيق لا في التأصيل فأنت الان تأتيني تهيج الشباب جميعا لتقليد أعمى فيطمس الدليل بعد ذلك. وانا اقول لك انا مش هنمر للدليل الا بالمذهب، ده اللي بقول لك ذلك. تعلم كيف تتعلم من المذهب، مش تعلم كيف تتحجر على المذهب وتكون غبي وتعامل الناس انهم اغبياء. تعلم كيف تتعلم من المذهب ان تصل به الى الدليل، وان تعلم كيف استنبط الامام الحكم من الدليل. ده التأصيل العام، وده اللي اراده الائمه، الائمه جميعا ارادوا ذلك. ثم بعد ما تحجر ذلك وتضيق على الناس تنطلع لهم مجتهد في العقيده، يعني العقيده صارت مشاعا، ها، وبعدين تجتهد في غير محل الاجتهاد وتجهل اصلا في اقوال اهل السنه والجماعه وتدخل عليهم قول اهل البدعه وتقول وهذا خلاف. جهله الان، جهله الان في هذا الباب، ما في خلاف اصلا. الاستواء هو امام المذهب نفسه، لو كان في خلاف كان واجب عليه ان يبينه، كان واجب عليه ان يبينه، صحيح ولا لا؟ فالمسألة ولله الحمد هي مؤصلة تأصيل عام عشان تعرف كيف الأصول السلفية هي النقية، ليس فيها ثمة معلم للخطأ. تفوز عند ربك بذلك يا أخي لما تقف عند الله وتقول له اليد القدرة، لما يسألك الله هنا اجعل جوابا الحمد لله وأستغفر الله على ذنوبي، أنا ذنوبي وإن غطتني لن أترك ديني وإن أترك نصرة العقيدة السلف والسنة النبوية. لما يسألك الله تعالى وانت واقف أمامه ويقول قلت أنا في كتاب يد الله، أنت ليه قلت قدرة؟ إن أنا أعلم ولا أنت؟ لو الله تعالى سألك من أعلم، أنا ولا أنت؟ طب رسولي قرأها عليك يد الله فوق أيديهم، أنت أعلم ولا محمد؟ اطلع لي بقى انت واتيني بقى بالمتاخرين واصل المنطق والفلسفه واليونان، اجعلها اجابات عند الله وانظر ما سيحدث معك، وانظر ما سيحدث معك. فالمساله مخبصه اكثر في مساله العلو، مساله اين الله في المكان ده مخبصه اكثر عند هؤلاء القوم، في باب يعني كله ادله عليهم كالبحر ولكنهم لا يعبؤون بهذه الأدلة، ما يريدونها، انتهى الموضوع. المسألة وركزة في الداء، ولذلك هم يعلمون الناس الغباوة، التقليد التقليد التقليد، وده أصلا مذموم من الجميع، وسنبين حتى كلام مالك في التقليد أيضا أتيتكم به، مش هسكت كلام مالك في التقليد نفسه في هذا الباب. قال الشيخ الشنقيطي أيضا في هذا الباب، علم أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء كما يثبته الإمام مالك ابن أنس. أما المعاني فهي معروفة عند العرب. طبعا المتشابه تفهمتم من قوله الشنقيطي أقطع ذراعي أو خلاص هو تعبان لوحده، فهمتوه؟ فهمت مجنون؟ ما في ولا حد فهم فيه. معناه متشابه في الكيفية، فأنت تأكله بقى لله. أما في المعنى لا، ده محكم، محكم في المعنى، متشابه في الكيفية لكن محكم في المعنى. ده اللي ألف بين كلام مالك على الذي يؤخذ به يقول نعم كلام مالك يقول بذلك على أنه متشابه في الكيفية، لكن المعنى لا لا لا، معقول معلوم معلوم في هذا. نعم تفضل. هنا أجابوا إجابات ما شاء الله الإخوة أفاضل، أجابوا إجابات في ذلك صحيح. وذلك قال الإمام مالك قال السؤال غير مجهول وكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، كذلك يقول في النزول ويقول في المجيء، يبقى كما قلنا في كلية الصفات. تعال إلى إذن هذه القاعدة الكبرى، قاعدة كبرى في كل الصفات. تأتيني بقى أنت الآن تريد تتكلم في مسألة يعني الصفات، سنقول لك مالك عندنا إمام بحر حبر هذه الأمة، إمام دار الهجرة، عالم المدينة، نأخذ بقوله في كل الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. قف، ينزل كيف ينزل؟ تعالى مبتدع، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، ورؤى الأنبياء حق وحي، أتاني ربي في أحسن صورة، قال يا محمد فيما يختصر المال الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري. يد من؟ يده، والضمير عاد عليه الإضافة من؟ لله. الله وضع يده على صدري. قال وضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله لله أنام؟ نعم يا حبيبي لله أنام. الله قال ذلك، أنا ما أتيت من عندي بشيء، لله أنام. أنام كيف الأنام؟ أقول. قال إمام الدنيا عالم المدينة إمام دار الهجرة: الأنامل معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة. هو هذا، ويبقى وهذا اللي قاله الجويني تجري عليها كلام مالك في قولي: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا أعلم المعنى، أعلم أن اليد بها إيش؟ بها البطش، بها العطاء، بها المسح. ولذلك قال النبي: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ هنا التأصيل العام، هنا التأصيل العام في هذا، في هذا الباب. هذا إمام الأئمة، هذا شيخ الإسلام الذي يمشي على الأرض. فشنقيتي لا مثيل له. كان كنت أسمع دائما فضيل الشيخ، أسمع لشيخنا الفاضل الكريم النبيل، اللهم انفع به الأمة يا رب العالمين، اللهم رده للساحة ردا جميلا يا رب العالمين، الشيخ المقدم، كان يقول: ما أسمع أحد يقول عندي إلا مثل شنقيتي. وشنقيتي هذا أمر آخر آخر. فلذلك نقول بأن القاعدة الكبرى قاعدة الإمام مالك قاعدة في غصة في حلوك كل المتأخرين المحرفين. طبعا يعني ما وقف ساكتا الكوثري ولملم شمله وقال بأن كلام مالك يعني لابد أن يفهم جيدا. أنتم فهمتم كلام مالك على غير وجهه، وقالوا بأن طريقة السلف أحكم وأعلم، وإن كان طريقة الخلف، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم نعم وأحكم. وهذا اللي قالوا البوطي، قال: مذهب الخلف التأويل. وقالوا هكذا، فقد كان بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصره، تعالى في القرون الخيرية الأولى، في عصره ذلك الذي، لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الآية: كيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان بواجب، والسؤال عنه بدعة. قال: إذ كان العصر عصر إيمان ويقين راسخين بسبب قرب العهد بعصر النبوة وامتداد الإشراق إليه. قال: ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في عصر التدوين وإصدار العلوم واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة، أو ده التلاعب أجينا فيه، وفنون البلاغة، أن يسلموا ذلك التسليم دون أن يحللوا هذه النصوص. تحلل يا عم، حلل يا عم الكيميائي، حلل وخرب عقول الناس، حلل وخرب عقائد الناس. أيها الكيميائي، هو مات رحمة الله عليه، الله يغفر له، ما ندري ما على ما مات عليه، على ما مات عليه، نسأل الله يكون مات على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة النقية بإذن الله، حتى ينجو، حتى ينجو، وإلا المصائب كبرى في بالذات تخريب العقائد عند الناس ليست بالهينة في هذا الباب. قال: وفنون البلاغة والمجاز، خصوصا أن فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم ويتظاهرون بالحاجة إلى الفهم التفصيلي. لذلك خلص إلى أنه كلام مالك ليس على وجهه، ولابد أيضا من التأويل، وأن مالك كان يقصد بأنه بأن المعنى والكيف على التفويض، وده اللي قاله الكوثري تصريحا في هذا الباب. الله أكبر، أرد معك أستاذ نمر على ما قلت على الإمام الشنقيطي، هذا الإمام العلم، هذا الإمام العلم المالكية، هو من المتأخرين، هذا روعة البيان في هذا الإمام. الله تعالى جعله أيضا منارة للسلف ومنارة لعلم السلف. ولذلك كما قلت ذبح هؤلاء في تأويل قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن وكما عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا. في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. فبين مسألة طبعا الشروط الكيميائية، الشروط السبسطائية في مسألة الاجتهاد، وأنه لا يوجد أحد في الدنيا مجتهد، ما فيش، كلهم كل الناس أغبياء، ما فيش حد هيستنبط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: علم قليل، ما فيش قليل في الآخر في المتأخرين، الكلام في المتقدمين، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب مفهوم المخالفة يعلمهن قليل، قال لما حتى القليل مش موجود، ما فيش حد بيعلم إلا بس انتهى. الشيخيتي نفسه قال: يبقى عايزين مجتهد من السرايا، كلام بمعنى هذا الكلام، من السرايا. يا ابن تيمية أصلا لا يبقى شيئا، ما ينفعش يكون مجتهد في هذا الباب. طبعا أقوام يعني جرتهم، لعبت بهم الأهواء وجرهم تقليد الآباء، فعارضوا الأنباء وعارضوا كل السير التي جاءت على نبي سيد الأنبياء، كل الآثار جاءت على نبي سيد الأنباء لابد ترد، لأنه المسألة ما أحد يفهمها، وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة في هذا الباب. المسألة هذه المسألة الأولى فصارت قاعدة كلية وصارت غصة في حلوق. لما يأتيني بعد ذلك واحد يقول وكما قال مالك وكيف مجهول والمسألة خلافية والخلاف فيها لكن نرجح, ترجح من يا ابن الحلال؟ أصلا أنت أسأت إساءة بالغة لما قلت في خلاف وتعرض الخلاف بين أهل البدع وأهل السنة وتدخل على الناس أن هؤلاء أهل البدع أنهم من أهل السنة. ده أنت بوظت الدنيا أصالة في هذا الباب. هذه مسألة أنا أتعجب منها. وطبعا سئلنا عنها كثيرة, هل هؤلاء من السلف ولا من السلف وهم أهل السنة أم لا؟ لا نريد أن ندخل فيها حتى لا نضرب وخلينا برأس مستقزة, لكن نؤسس السلف أفضل لنا. المسألة الثانية التي أردت أن أتعرض لها في كلام الإمام مالك وهي مسألة مهمة. طبعا تخريف الكوثري وتخريف البوطي لا وجه له بحال من الأحوال فيما قال. ونحن نقول يعني الإمام مالك كان عيا صحيح, هو كمان عي ما عرفش أصلا يقول. يعني مالك سكت لأنه كان عي ما يستطيع أن يعبر. يا جماعة الخير, هؤلاء القوم, هؤلاء القوم لتعلموا كيف أنهم يعني أصل مذهبهم باطل مهدوم. سأبين لكم الآن ما هو المهدوم, وبعدين لو كان قراءة الفتح علي جائزة وبقرأه عند القبلان سموه. شوف مذهبهم الباطل هذا مهدوم فيما أصلوه على كلام الله جل في علاه باللازم. حد يعرف كيف؟ حد يعرف كيف؟ ولا عالم في الحديث ولا عالم حتى في التفليس. مسألة منتهية. ها ها شوفوا شوفوا شوف أصل أصل هنا لازم من لوازمه. قالوا القرآن كلام الله, مش كلام الله, قالوا كلام نفسي على طبعا على الخبل اللي هم يعتقدون كلام نفسي. لازم قولهم هدم كل مذاهب الفقهية والعقدية. كيف؟ لو كان القرآن هو كلام نفسي, ولأن هم قالوا الكتاب الذي بين أيدينا ده مش كلام الله, ما تكلمش به, لما يتكلم الله به, لما يتكلم الله به, والذي بين أيدينا هو معنى كلام الله. شوف هنا الصاروخ الذي يأتيهم اسمه صاروخ سكود ولا إيش, أرض أرض ولا أرض بحر ولا أرض جو, المهم صاروخ مدمر. نقول لهم الآن إن كان الذي بين أيدينا ليس بكلام الله وهو عبارة عن كلام الله, أين قدسيته؟ كيف بقى نسمع ونطيع ونعظم الأوامر مش ما هو ده مش كلام الله جل في علاه؟ هنعظم يعني هو أمر جبريل هيلزمنا؟ جبريل يعني هو بيتعبدنا؟ ها فين فين قدسية الكتاب الآن؟ أين هي؟ أين أين قدسية الكتاب؟ ما أنت ما تقول الله قال, فأنت إيش تقول؟ سمعت لا ما قال ده جبريل عبر. يا عم جبريل عبر يبقى التعبير هنا في هذا الباب فيه ما فيه. طبعا هذا اتهم الله بالنقص, ده كل دي لوازم هم ان شاء الله لا يلتزمون بها. لا مش يرجع, ده هم اسوأ حالا من المعتزلة, افضل حالا في الكلام على القرآن من الاشاعرة. ويطلع لي بقى سين وصاد ونون وعين والكلام كلنا حبايب, كله يحب بعضه وكله يلتئم مع بعضه في هذا الباب, كلنا اهل السنة والجماعة. حرام, هذا حرام والله, تضيع لعقائد الناس. فلو قلنا القرآن اللي بين أيدينا ده مش كلام ربنا, قدسيته وين راحت؟ وأنا ليش ألتزم أنا بقال لي أقم الصلاة لذكري؟ طب فين الله تعالى ما قالش هذا؟ ده مش كلامه صح ولا لا؟ ما العبارة بقى ده أنت أصلا عمال نقول بالاختلاف في أنك تقول الحديث بالمعنى, لأن أنت مع المعنى هتغير ليش؟ ممكن تغير الحكم ووضعوا ضوابط وشروط. وهناك من قال ما في شيء اسمه معنى كابن سيرين يقول بالحرف, ولذلك ابن سيرين كان بيحفظ الحديث لو نسى حرف واحد يقول لك ما يقولش, يقف عند المكان الذي يعني تذكره ويسكت ويسكت في هذا الباب. ضيعتم القرآن أو الآن ضيعتم قدسية القرآن, ضيعتم قدسية القرآن أنه ليس بكلام الله جل في علاه. فكيف نأمن على أنفسنا وأننا قد عملنا بكلام مش الأمر ده؟ طب هو المعنى أخطأ فيه جبريل, خليك بقى خالفنا في هذا الباب. جبريل مخلوق من المخلوقات, هو رب مخلوق من المخلوقات, يبقى يأتي عليه إيش؟ العجز والنقص. كل مخلوق لابد يعتريه عجز ونقص. الكمال لله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه, الكمال لله وحده لا شريك له. فلذلك القوم لابد أن يعقلوا ولابد أن يرجعوا إلى العقيدة النقية. نعم. وأما الخوارجية لابد يتعلموا، اسكتوا عشان ما تدعوش كل شيء حرام عليكم، انتوا بتصدوا عن سبيل الله بخبل، فتعلموا انتوا كمان. ولو عندكم شيوخ تخرجوكم بهذا ورادوا بان انتم ما تكونوش واحد منكم مش ما قراش التحوية مش عارف ان ابن تيمية نقرا عنه الكلام ده، ما قراش كلام ابن تيمية ويطلع يقول لك ولا بدعة ولا حتة ولا انت يا ابني يعني انت شغال في زار، انت والدتك وضعتك في الزار، يعني لازم تطلع مهووس بهذا الكلام. تعلم والعلم يفيدك افضل. استغفر الله. نعم انا ما اقدرش اتكلم بكلام الاخت فاضله امينه لانه كلام قوي، لكن هو ده حق، هو الذي هو ده حق اللي بيعتقدوه. يعني اللي قالته الاخت الفاضله هنا طبعا ما استطيع اوصف الله بهذا، حق حق على حقيقته. لذلك انا قلت اجمالا هؤلاء القوم وصفوا الله بالنقص، لازم قولهم انهم وصفوا الله بالنقص ومش عايزين نصراء. احنا ماشيين في الساحه وحدنا كما قلت، وما نريد نصراء ولا نريد خل كله يحارب، كله يحارب ما دمنا على العقيدة النقية نحن في اطمئنان تام. اقتلونا عليها ونقابل ربنا بها، بس المهم أن الله يغفر لنا ذنوبنا التي نزل بها ونعيث في الأرض فسادا فيها، فنستغفر الله ونتوب إلى الله في هذا، نتوضأ ونصلي ركعتين ويغفر الله لنا إن شاء الله، نسأل الله أن يتوب علينا. المسألة الثانية المهمة جدا عقيدة الإمام مالك في الإيمان، عقيدة الإمام مالك في الإيمان. ده احنا عايزين ده بعد كده بقى هيأتينا بقى بحر آخر في مسألة الأصول الفقهية والخلافات الفقهية مع التأصيل، لأن أيضا لما أقول أنا الشافعية المالكية الحنابلة الحنفية أصل مدرك الأحكام عندهم القرآن، شوف مع مدرك الأحكام المتفق عليه مسائل لا عدد لها في الاختلاف، ومعنا الأصل هو القرآن. ليش؟ ضوابط الفهم، قوالب الاستنباط تختلف من أصول مدرسة وأصول مدرسة، وكلها تعتمد وترتكز على أصول الفقه. لذلك هذا العلم علم عزيز، من لم يتعلم هذا العلم فلا 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 تعد من العلماء، الذي لا يتقن أصول الفقه لا تعد من العلماء، ما تعد من العلماء، لأن هذه مادة العلم، مادة أصيل العلم هي مسألة أصول الفقه. كلام الإمام مالك في الإيمان قد جاء للإمام مالك في مسألة اللي هي أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، وده خلاف لمن؟ شوف الإيمان عندنا 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 أهل السنة والجماعة وسط عدول، وعندنا غلو ودفوع، عندنا الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية، وتكلمت أنا في ذلك في أبواب الإيمان، لكن احنا نريد هذه المسألة فقط. أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا أصل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، يزيد وينقص يزيد وينقص. الخوارج لا يرونه ينقص، الخوارج يرون الإيمان شيئا واحدا، وأهل السنة والجماعة يرون الإيمان حقيقة مركبة. فالأصل في هذا الباب الخوارج يرونه يزيد ولا ينقص، لأنه الخوارج النقصان عندهم معناه إيه؟ ها كفر، أي نقصان في الإيمان كفر. طبعا المرجئة لا، كله سواء، لهم يرون أن جبريل إيمان جبريل إيمان أحد المسلمين إيش سواء لا يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص. وعن الإمام مالك روايتان، رواية قال فيها الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، يعني توقف أو قال لا ينقص، بس احنا بنتكلم على التحرير توقف في النقصان. وفي رواية لها طرق متعددة قال يزيد وينقص. الرواية الأولى أن الإيمان يزيد ولا ينقص أو توقف في النقصان، هذه روايات من طريق عبد الله بن وهب. قال سئل مالك عن ابن أنس عن الإيمان فقال قول وعمل، وهذا باتفاق ده إجماع، قول عمل ده اتفاق إجماع خلافا للمرجئة. قلت أيزيد وينقص؟ قال فذكر الله سبحانه وتعالى في غير أي آية من القرآن أن الإيمان يزيد، فقلت له انقص. قال دع الكلام في نقصان وكف عنه. فقلت يعني بعضه أفضل من بعض؟ قال نعم. طبعا بعض أفضل من بعض في هذا الباب لابد يكون في تفاوت تفاوت، لكن هذه ليست صريحة بأن يقول يزيد وينقص، ليست صريحة بأن يقول يزيد وينقص، يعني هو يزيد وبعضه أفضل من بعض على زيادة فقط، يعني على زيادة الرتب، فهي هي محتملة محتملة. الأشاعرة مرجئة أصلا يا ابن النبي؟ لا لا ليس كذلك يا عبد الرحمن، ليس كذلك يا حبيبي، لأنه أصلا التفاضل ممكن يكون تفاضل تفاوت في إيش؟ في 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 الزيادة فقط، درجة ودرجة فوقها. ولذلك لو كان لو كان الزيادة نقصان يا ابن الحلال افهم تعلم يا عبد الرحمن. لا الصريح قال له في نقصان، قال كف عن نقصان. لو كان عند عند القول بالتفاضل أنه نقصان كان أريح للإمام أنه يقول إيش؟ نعم ينقص. ليش حاد عن النقصان؟ فالتفاضل هنا على مسألة رتب الزيادة، والسياق يبين ذلك. قال ابن عبد البر الطريق الثاني من رواية ابن القاسم، وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه. وقال القاضي عياض قال ابن القاسم كان مالك يقول الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان. قال ذكر زيادته في غير موضع وقال فدع الكلام في نقصان، يعني كف عنه. وأيضا الذهبي نقل ذلك في سير أعلام النبلاء. ومن طريق إسماعيل بن أويس سئل مالك عن الإيمان قال يزيد وينقص، قلت يزيد وينقص وذلك في كتاب الله، فقيل له وينقص يا أبا عبد الله؟ قال يزيد ولا ينقص. هو قال يزيد وينقص وقف فيها. قال وينقص يا أبا عبد الله؟ قال ولا أزيد أن أبلغ هذا. فمعنى أنه توقف في مسألة النقصان. على كل الإمام ترك في هذه الروايات أن القول بالنقص يعني ما قاله ولا صرح به، لأن الكتاب لم يصرح به، وحقة الأمر الكتاب صرح به، حقة الأمر صرح به الكتاب. نعم. الرواية الثانية أنه ورد عنه أنه قال يزيد وينقص. الرواية الثانية روى عنه يزيد وينقص. طبعا رواية عبد الرزاق في المصنف قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس، أو ذكر مالك وابن جريج وصفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. في رواية قال عبد الرزاق الصنعاني لقيت 62 شيخا منهم معمر ومالك كلهم يقول لمن قول وعمل يزيد وينقص. التفاضل لا يلزم النقصان. عبد الرحمن الحلازي احول في الفهم في هذا الباب، لا يلزم النقصان في هذا الباب، بل التفاضل كان يكون في رتب ايش؟ رتب الزيادة. لذلك نفسه اصلا حاد عن ان يقول في هذا الباب. رضي الله عنك وائل أحسن الله إليك على ما تتحفنا بما تكتب. رضي الله عنك وائل. أيضا رواية نافع ابن نافع قال كان مالك ابن أنس يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ورواية ابن عثمان سعيد بن داود أيضا قال بذلك، الإمام يقول بأنها تزيد، الإيمان يزيد وينقص. هذه هي بعض الروايات التي جاءت عن الإمام مالك وأنه يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. لكن الرواية الأخرى أيضا ثبتت، الرواية الأخرى ثبتت أيضا، ثبتت وأنه رضي الله عنك عبد الرحمن ثبت أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص. أنا ليش وقفت عند هذه المسألة؟ ما كنت أمررها وانتهى الموضوع. لا أمررها لأننا نقول مع أننا قلنا قاعدة كبرى عند الإمام مالك، قاعدة كلية، ونحن الآن ما عندنا لا تقليد ولا عندنا يعني تبيت النية على الانحراف عن الجادة من أجل الإمام أو إمام المذهب أو المعظم عندنا. مالك نفسه خطأناه ورددنا عليه الخطأ، يعني قلنا ثبت أنه توقف في النقصان قلنا خطأ منك يا إمام ويرد عليك هذا القول. وإذا أخذنا بالقول بأنك تقول بالإيمان يزيد ولا ينقص أو توقفت، هذا شابه قول من؟ شابه قول الخوارج، لأن الخوارج يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذه التي أردت أن نقف فيها في هذا الباب. لا بد أن نقف لهذه المسألة. وش بقى هذه المسألة اللي نقف فيها؟ وهي مسألة خطأ الإمام. ماذا نفعل مع خطأ الإمام؟ وإذا كان سنيا، إذا كان صاحب عقيدة نقية وأخطأ، له أخطاء في أبواب ذل في أبواب العقيدة، ماذا نفعل معه؟ قلنا هذا الإمام هو الآن في قولي، طبعا الحمد لله نحن نقول نحمد الله أن الإمام قد ورد عنه أنه قال يزيد، فنلغي بقى كل هذا الكلام. لا نقول أي حد يعترض علينا مش إمامكم إمام دار الهجرة، نقول له شش، إن كنت رجلا فاسد النية خبيث الطوية ليس لك مجال معنا، إمامنا قد قال يزيد وينقص، وقف عنده، وكل شيء جاء بعد ذلك يحمل على هذا. لكننا تنزلنا وقلنا نحمد الله على هذا الباب، وإلا فالشافعي قد يخطئ، مالك يخطئ، أحمد يخطئ، ابن المسيب يخطئ، أبو عبد الرحمن بن سلمة بن عوف يخطئ، كل أئمة الإسلام يخطئون ويصيبون. وهو نفسه الذي قال كل رد ومردود عليه، كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. فنقول لو كان الثابت عن الإمام مالك دون الرواية الثانية أنه قال يزيد ولا ينقص أو توقف في النقصان، قلنا شابه القول قول الخوارج. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ من الذي يستطيع يقول بأن الخوارج بأن مالك من الخوارج؟ من قطع الله لسان من يستطيع من يتجرع على هذا القول؟ فماذا نفعل حيال هذا القول الذي نقل عن الإمام مالك؟ كيف يفعلون السلف حيال ذلك؟ أنا أقول للخوارج يتعلموا يفهموا، عشان الظلم بين اللي هم فيه سيحاسبون عليه محاسبة عظيمة جدا. مش ابن باز ده أمامكم، ارجعوا الفتاوي في الكلام على أغلاط أو أخطاء أهل السنة، إذا أخطأوا ومعلوم من طريقتهم السوية في السير على الطريقة النبوية وهم أصحاب سنن وأصحاب عقيدة سلفية، وأخطأوا وقعوا في زلوا في زلات. يا ابن الشيخ ابن باز نفسه قال لله ذل، تأكدوا من هذا عشان ما كنتش تقولت على الشيخ، تأكدتم؟ قال لله ذل، وهذا لم يقل به أحد من السلف. هو أجراها أجر القاعدة على أن الظل أضيف لله يبقى له ظل، مش قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا. نقول لابن باز أنت إمامنا وعالمنا المبجل، قولك فوق رؤوسنا عندما يوافق الحق، وعندما تخالف لا نأخذ. والمخالفة كيف تعرف المخالفة يا أستاذ؟ قال الأستاذ المخالفة تعرف بمخالفة الكتاب والسنة، بمخالفة الكتاب والسنة، هذا الذي يعرف فيها المخالفة. عن خالف الكتاب والسنة لما يأتينا الشيخ ويقول لله ظل لأن النبي قال سبعة يظلهم الله في ظله، فالمضاف إلى الله جل في علا نوعان أعيان ومعاني، فقال إذا أضيف إلى الله جل في علا إذن هذه صفة من الصفات، لنا نعم كافية. قلنا للأستاذ أخطأ، والسلف هنا يؤولون. لما؟ لأن السياق من المفسرات، وحكم الشيء يتصور بإلمام شمل الأدلة، وقد جاء في الحديث كما قال ابن رجب وغير ابن رجب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. طب بعد أقرأها بعدين. الله أكبر، رضي الله عنك، رضي الله عنك واسع، جعلك الله سهما نافذا تذكرنا بحسان بن ثابت. والله الله أكبر. فلذلك ابن باز نفسه وهو قال على هذه المسألة على أن من أخطأ قوله مردود عليه، لكن لا تبدعه ولا تسقطه إلا إذا كان مستحقا للبدعة، رجل ليس له طريقة سوية ولا هو على عقيدة نبوية بعدما بانت له الحقيقة وتراه مؤصلا للبدعة مدافعا عنه، هذا بدعة ويبدع ولا كرامة. لكن رجل على الطريقة السوية يسير على العقيدة النبوية في رب البرية، وأنت تريد أن تبدعه لخطأ مش خطأ، أنت متوهم خطأ. ولذلك قال علماؤنا من أخطأ لا يؤخذ بخطأه، الخطأ مردود. وده قول ابن باز وغير ابن باز، وارجع فتاوى ابن باز هتجد ذلك. مثل أنا طبعا بس بخلهم قول ابن باز عشان إيه؟ عشان لما يطلعوا أصحاب الصحف والمجلات الخوارجية يبقى عندهم برضو يرجعوا للكلام، طالما هم جاهلة مش فاهمين بعد ما يقال الكلام موجود صح كده. شوفه، وده قول ابن باز صح كده أو بالتصحيح؟ قال ابن باز والإمام ابن باز في السؤال قال نعم في الصحيحين في ظله، فهو ظل يليق به سبحانه وتعالى، لا نعلم له كيفية مثل سائر الصفات. الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، والله ولي التوفيق. أهو فتوى للشيخ. قال بذلك ابن تيمية خطأناه، ابن تيمية خطأناه، إمام مبجل فوق رأسنا خطأناه، عندما قال إن الهرولة الهرولة أولها، ولم يجعل الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، لأنه قال من السياق من المفسرات، ما فيش أصلا مسافات ولا حسابات عند الله جل في علاه، شبر بشبر ذراع بذراع، فأتان يمشي تهرولة، قال هذه مسارعة في المغفرة والثواب وغير ذلك، هذا تأويل. ما قبلنا من ابن تيمية أو يعني أصلا الحمد لله ندور مع الحق حيث دار، نحن لسنا من المتلونين، ولسنا يعني من المقيدين بإمام دون إمام، نحن مقيدون بكتاب الله وسنة سيد الأنام. من أخطأ لا يؤخذ بخطئه، الخطأ مردود مثل ما قال مالك، ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وإذا كان من أهل عقيدة السلف كان ابن باز، وإذا كان من أهل عقيدة السلف ووقع في بعض الأغلاط، ما قالش غلط واحد، في بعض الأغلاط، وده الفرق بين إيه؟ فرق بين إيه يا محمد السنوي؟ فرق بين إيه يا ماجد؟ الفرق بين الزلة وبين الانحراف المنهجي، الفرق بين هوى، أريد هوى، نريد هوى الشعب الهوية منكم، شغل شغل. الفرق بين الزلل مع استواء الاعتقاد والانحراف المنهجي أصلا. لذلك قلنا تعلموا أصول السلف تفوزوا، وأيضا نتمنى نخطئه ونأخذ بكلام ابن خزيمة في التفريق بين الذات والنفس، ونثبت لله نفس ونصف الله بالنفس، لتعلموا أننا لسنا مقلدا لأحد. قال فوقع في بعض الأغلاط فيترك الغلط، ولا يخرج الذي أخطأ، ولا يخرج بهذا من العقيدة السلفية والخطأ. طب كيف الخطأ يا إمام؟ قال الإمام الخطأ ما خالف الدليل الشرعي، وهو ما قاله الله ورسوله سبحانه جل في علاه، فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل الواجب اتباع الحق. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قف، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم إيش؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل سلامة المسلم، شوف الديانة، ديانة العلماء، والأصل سلامة المسلم وبقاؤه على عدالته حتى يتحقق، نعم، خلاف ذلك بمقتضى الدليل الشرعي أيضا، ولا يجوز تبديعه حتى تتحقق يعني في القائل المعين أو الفاعل المعين شروط. إنه الحكم كما قال ابن تيمية في مجمل كلامي، الحكم يكون بعد إيش؟ توفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع، لأنه الجهل عذر مانع، التأويل عذر، الإكراه عذر، موانع تمنع سقوط الحكم عليه. لكن الذين يتسرعون لهم مآرب أخرى موجهون، أو هم يعني مستعملون، الله أعلم. أنا لا أدخل في ديانة أحد قط، أنا أبين الخطأ المنهجي أو العلمي فقط، والديانة بين العبد وبين ربي، الله أعلم. لعله أمامك الرجل كان عمال يعصي، والثاني يقول له طب ارجع والله لا يغفر الله لك، دخل الجنة والثاني دخل النار، ده الواعظ دخل النار والعاصي دخل الجنة. لا لا لا، تقييم الله للعباد شيء آخر. نقف في هذا الباب. فقال أو القائل المعين أو الفاعل المعين شروط، وهي العلم والاختيار وعدم التأويل. قال الشروط لابد أن تتوفر، العلم والاختيار وعدم التأويل، وبالتالي تنتفي عنه موانع الجهل والإكراه والتأويل، طبعا كما قال ابن تيمية في هذا الكتاب مجمل كلام ابن تيمية. قال وقد قال ابن تيمية، نقل عن ابن تيمية ما ثبت قبح من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والسنة، إذا صدر يبقى صدر البدعة، صدر الخلاف عن الخلاف خلاف الكتاب والسنة، إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه. الاجتهاد اجتهد فأخطأ، عنده الآلة اجتهد فأخطأ، يبقى الخطأ هنا في هذا الباب يعذر به، صح. أو التقليد يعذر فيه أيضا، أو عدم القدرة، التقليد لعدم القدرة في هذا، فنحن أيضا لا نبدعه، ده المعنى يعني. فقد يكون على وجه يعذر فيه، لأنه قال على وجه، طالما قال يعذر فيه فإذا يبدع القول والفعل، ولا يبدع القائل والفعل حتى تنطبق عليه المواصفات الصحيحة في هذا الباب. قال ابن جرير: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته، فذلك يعني بذلك للازم ترك أكثر محدثي الأمصار. شوف، لأنه هناك اتهامات أصلا بإيش، بالغلطة والغلطتين، وليس لهم ذلك، وأيضا اتهامات على وهم في الاتهام. قال: ولأنه ما متهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. من وافقنا فهو حبيبنا، ومن خالفنا فهو إيش؟ عدونا. من هذا من كثير من أهواء النفس، حتى في المتقدمين فيهم وفيهم، لكن هم الأغلبية الأفضل، أن من الأغلبية فينا إيش؟ الأسوأ، القلة فيهم الفضل. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلساني ولم يدخل إيمان في قلبي، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه تتبع الله عورته يوم القيامة، تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. ولذلك نحن نقول الآن كثير من ممن يدخلون يتصلون: تعال ده فلان فلان، تعرف عمل إيه كذا وكذا، ترى بقى أقرب لسان للطول من النساء، وأعظم أطول أذن للسماع النساء، وأقرب قلب للتقلب النساء. تعالي بس، اللي أنا بقولك ده سر كبير، اوعي تتكلمي، ده في مصيبة، اسكتي، لو قلنا ده موت، ده تشيب الأطفال، هتشيب الرؤوس، سر كبير ولا يمكن أبدا. وهي بتكتب الكلام عشان بتنقله، بتكتبه رسالة بتبعته واحدة تانية قبل ما إيه ما تقوله نصا. اسمعوا ده: وهؤلاء هم الذين يخربون الدين والدنيا، والله عليهم بالمرصاد، ومن تتبع عورة المسلم ولو كان من أفسد الناس تتبع الله عورته، لا محال إن الله بالمرصاد. لذلك أن السلام قال: يا معشر من آمن بلساني. هذه صفات المنافقين، صفات المنافقين التجسس، صفات المنافقين نقل النميمة بين الناس وتخريب الأمر وتتبع العورات ونشر العورات بين، هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. يا معشر من آمن بلسانه ومن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. ولذلك قال، أنا أختم بهذه، قال ابن عساكر: إن الحمى العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصهم معلومة. قال: وسنة الله في هتك أستارهم أو أستار منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص والسلب ابتلاه الله عز وجل قبل الموت بموت القلب. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن لا نعرف الفضل لأهل الفضل. هكذا مالك حتى لو كان أسس لنا هذا الأساس العظيم في هذا الباب، لو ثبت عنه هذا القول، فيعني لابد أن نفهم في هذه المسألة أنه لو ثبت عنه القول بالزيادة دون النقصان، هذا قول الخوارج. نقول: الإمام فوق الرؤوس، إمام دار الهجرة، العلم عالم الأعلام، لو ثبت أنه قال بذلك أخطأ، وخطأه وافق فيه الخوارج، وليس من الخوارج، وليس من البدع، هذا إمام الأئمة في هذا الباب. وكثير من أئمتنا لهم أغلاط ولهم أخطاء تنحى ويعرف لهم القدر والتبجيل، ما داموا شرط موجود، ما داموا على الطريقة السوية، على السنة النبوية، على العقيدة النقية السلفية في رب البرية، ما داموا على ذلك فالأغلاط والأخطاء كأنها أقذار وتمحيها هذه الأنهار، أنهار الإحسان في العمل الديني لا جدل فيه. وأنا في هذا الباب أقف، لن أعدد حتى لا أقول أن الأئمة أخطأوا في كذا، وده أدب مني مع العلماء، أسأل الله أن يكون إخلاص الوجه لله الكريم. لكن سأضرب مثلا في الصحابة على ما نؤصل، أن من أخطأ في العقيدة وعقيدته نقية وجب علينا أن نحمله على العقيدة النقية، ونبين خطأ ونفنده حتى لا يغتر به أحد، ونحذر الناس من هذا الخطأ. يقول ابن عباس: قد رأى النبي ربه مرتين، قد رأى النبي ربه مرتين بعين البصرة بعين البصرة. فجاء مسروق ودخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: أما سمعت يا أم؟ قالت: ما عندك؟ فقال: يقولون بأن لو ما بارد أحسنت عليه، يقولون بأن محمدا رأى ربه. وش قالت بقى عائشة؟ تعال هنا الخطأ هو عندها في الاعتقاد هو الآن تعالى. وده طبعا هو خلاف في التطبيق مش في التأصيل، لأن الجميع يقولون بأن الله ها سيرى وسنرى الله، لا كما والأشاعرة خربوا الدنيا كيف سيرون ربهم ويقولون يرى لغير جهة. أي واحد مجنون تقول له يعني ائتنا بإبداعات جنونك مش هيأتي مثل هذا القول، يعني مش هتعدى مثل هذا القول بإبداعات الجنون هو هذا يرى لا إلى لا جهة، يعني لا جهة. يبقى كيف صورة؟ يبقى أنت تنفي الرؤية أصلا، يبقى حصيلة القول هنا أنك بتنفي الرؤية. فلما قالوا قال لها إنه يرى إن هناك من يقول بأن محمدا رأى ربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى أولا قالت له لقد قف إيش شعري مما تقول، لقد قف شعري مما تقول، أين أنت من قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك. هي أخطأت في الاستدلال لكن الحق معه، لأننا نقول نفي الأخص لا يستلزم نفي، قاعدة أصولية تامة، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. لكنها أنكرت، لما أنكرت بدعت المبتدع الضال المحترق الحريق على الكلمات التي نراها ونسمعها الآن. هل قالت ذلك؟ ها تعرضت للقائل؟ أم خطأت القول؟ خطأت القول؟ خطأت القول لم تعرض للقائل. طالما كما قلت طالما على العقيدة السوية السنية النبوية في رب البرية أخطاء توزن بعقيدته طالما غير منحرف، وتبقى دي اسمها الزلة لا الانحراف المنهجي. لكن واحد عنده انحراف منهجي هذا لا كرامة، تبدع ولا كرامة. فعائشة قالت لقد خف شعري بما قلت، ثم بعد ذلك أتت إلى الاستدلال في ذلك، ولم تبدع ولم تجدع ولم تسب، هكذا كان يفعل السلف. فقط أردت أن أبين الأصل في ذلك حتى يكون يعني سيرنا على الطريق وعندنا الأدلة في ذلك. نسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا وأن يثبت الجميع بكل خير. هكذا نكون قد انتهينا وفاء لإمامنا إمام دار الهجرة الإمام العلم الإمام مالك. وكان وجب علينا أن نعطي نبذة أيضا عن جهود مالك في تأسيس العقيدة السلفية، لكن حتى لا نضيع لإخواننا مسائل أصول مذهب مالك سنأتي غدا إن شاء الله في الأسبوع القادم نبتدئ بأصول مالك والقرآن اللي هو مدرك الأحكام مع الاتفاق كيف خالف العلماء في الاستدلال في هذا الباب، هذا الذي سنبينه إن شاء الله. وأيضا نبين معه اختلاف أئمة المالكية في أصولهم عدد الأصول يعني، وهل مالك هو الذي أصل هذه الأصول ونص عليها؟ هو أصلها طبعا ونص عليها، أما المسألة مسألة استقراء لمالك هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم أنا أقول الخروج على أوليات الأمور، الخروج بالكلمة، الخروج بالمظاهرة، هذه خروج والخروج بالسيف، لكن كل هذا الخروج إيش؟ خروج متنوع له رتب، مش الكل كرتبة واحدة. يعني الذي يقول بالخروج بالسيف لا يمكن أن يكون مثل الذي قال خروج بالكلمة، يقول لابد تظهر كلمة الحق وكلمة في هذا الباب، مع أن هذا سبيل لهذا، لكن الوسائل وإن كان لها أحكام المقاصد تختلف في إيش؟ في الرتبة. يعني المظاهرة وسيلة للخروج بالسيف، وسيلة، لذلك نمنعها ونقول حرام وهذه بدعة عن السلف. لا يمكن للسلف أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على أوليات الأمور ولو بالكلمة، لا يجوز، والنصح يكون سرا، وهذا أدلة وأثار أنا بينت ذلك كثيرا فيها. لكن لا يمكن أيضا أن نسوي بين من قال بالخروج بالسيف ومقاتلة القوم، ومن قال بأن يخرج بالكلمة أو بالمظاهرة التي يقولون سلمية. وتقول هذا دي بدعية، مش سلمية، دي بدعية هتودي الأمة في إيش؟ في 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 داهية ليست بعدها داهية، ستسقط الأمة في هوة سحيقة مهلكية، مش السلمية دي مهلكية، فلا تجوز. ومع ذلك نقول الرتب تتفاوت، الرتب تتفاوت. نعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، قاعدة أصولية عظيمة.
ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.